أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا ياسر، أعتذر عن 5 دقائق مضت من أول الدرس بدل الثانية والربع أو الواحدة والربع عندكم. والمناسبة إن شاء الله مع ارتفاع وقت الظهر سنجعل الدرس كما كان عند الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وعند الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، بس مش واحدة ونص بتاعت كده. طيب، لقاؤنا 38 إن شاء الله تعالى بعد 100 الأولى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، وقصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآية 93 وما بعدها إن شاء الله تعالى بصفة أخص. الآية 93 قول الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه وقفتنا الثانية مع هذه الآية الكريمة. وفي اللقاء السابق تناولنا هذه الآية مع التفاسير الموجزة الميسرة والمختصرة، وشرعنا بفضل الله تبارك وتعالى في التفاسير الموسعة والمفصلة أو المطولة، وأخذنا من ذلك تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله الشحاتة ورحمه الله تعالى، وتفسير القرآن الكريم لابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ورأينا أن الوقت لا يتسع لتفسير شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى، لذلك نحن اليوم مع تفسير الشيخ الشعراوي والظلال وابن كثير وما تيسر بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا اتسع لنا الوقت شرعنا في الآيتين اللتين بعدها إن شاء الله تعالى. قال الشيخ الشعراوي رحمه الله بعد أن ذكرهم الله سبحانه وتعالى بكفرهم بعبادتهم للعجل، وكان هذا نوعا من التأنيب الشديد والتذكير بالكفر، أراد أن يؤنبهم مرة أخرى وأن يذكرهم أنهم آمنوا خوفا من وقوع جبل الطور عليهم، ولم يكن الجبل سيقع عليهم، لأن الله لا يقهر أحدا على الإيمان، لأن الله لا يقهر ولا يقهر أحدا على الإيمان، لأن الله لا يقهر أحدا على الإيمان، ولكنهم بمجرد أن رأوا جبل الطور فوقهم آمنوا، مثلهم كالطفل الذي وصف له الطبيب دواء مرا ليشفى. ولذلك فإن رفع الله سبحانه وتعالى لجبل الطور فوقهم ليأخذوا الميثاق والمنهج، لا يقال إنه فعل ذلك إرغاما لكي يؤمنوا، إنه إرغام المحب. يريد الله من خلقه ألا يعيشوا بلا منهج سماوي، فرفع فوقهم جبل الطور إظهارا لقوته وقدرته تبارك وتعالى، حتى إذا استشعروا هذه القوة الهائلة وما يمكن أن تفعله لهم وبهم آمنوا. فكأنهم حين أحسوا بقدرة الله آمنوا، تماما كالطفل الصغير يفتح فمه لتناول الدواء المر وهو كاره، ولكن هل أعطيته الدواء كرها فيه أو أعطيته له قمة في الحب والإشفاق عليه؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى أنه لم يترك حيلة من الحيل حتى يتلقى بنو إسرائيل منهج الله الصحيح. نقول إنه لم يترك حيلة إلا فعلها، لكن غريزة الاستكبار والعناد منعتهم أن يستمروا على الإيمان، تماما كما يقال للأب إن الدواء مر لم يحقق الشفاء وطف لك مريض، فيقول وماذا أفعل أكثر من ذلك، أرغمته على شرب الدواء المر ولكنه لم يشفى. وقول الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم، هل الميثاق منهم أو هو ميثاق الله؟ طبعا هو ميثاق الله، ولكن الله جل جلاله خاطبهم بقوله ميثاقكم لأنهم أصبحوا طرفا في العقد، وما داموا قد أصبحوا طرفا أصبح ميثاقهم. ولا بد أن نؤمن أن رفع جبل الطور فوق اليهود لم يكن لإجبارهم لأخذ الميثاق منهم، حتى لا يقال إنهم أجبروا على ذلك. هم اتبعوا موسى قبل أن يرفع فوقهم جبل الطور، فلا بد أنهم أخذوا منهجه باختيارهم وطبقوه باختيارهم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يطبق الطور مرفوعا فوق رؤوسهم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبق الطور مرفوعا فوق رؤوسهم أينما كانوا طوال حياتهم، حتى يقال إنهم أجبروا. فلو أنهم أجبروا لحظة وجود جبل الطور فوقهم، فإنهم بعد أن انتهت هذه المعجزة لم يكن هناك ما يجبرهم على تطبيق المنهج. ولكن المسألة أن الله تبارك وتعالى حينما يرى من عباده مخالفة فإنه قد يخيفهم وقد يأخذهم بالعذاب الأصغر علهم يعودون إلى إيمانهم، وهذا يأتي من حب الله لعباده لأنه يريدهم مؤمنين، وهذا موجود فينا نحن الآن. إذا نظرت لمثل الآية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ما نحن فيه ليذيقهم بعض الذي عملوا، وما الحكمة يا رب؟ لعلهم يرجعون. قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لإن كان هذا في القرآن وفي السنة، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم أعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. ألا ترون هذه الأمراض، الإيدز والكورونا، الكورونا المتحورة، الكورونا الجديدة، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما نقص قوم المكيال والميزان، يعني دلالة على الغش وسوء المعاملة ويعني سوء التجارة والبيع والشراء، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. أهو السنين، الفقر وشدة المؤونة، الغلاء بيتكرر كم مرة في السنة؟ في ناس بيتكرر عندها في الشهر. وممكن يقول لك احنا بس هنرفع البنزين وينبني عليه كل شيء، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. أما هذه فحدث ولا حرج، أو لا تتحدث عنها أسلم لك. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل بأسهم بينهم. ماذا ترى؟ في بلدين على وفاق، إلا إذا كان مع اليهود والنصارى، الدول الشقيقة الرشيقة العشيقة اللصيقة، في وفاق بين جمعيتين، بين جماعتين، بين أسرتين، بين أخوين. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل بأسهم بينهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. الله أكبر. لو لم يكن لها مثال سوى أن الكيان اليهودي الصهيوني احتل فلسطين بما فيها الأقصى يكفي. لو لم يكن لها مثال سوى أن أرضنا تنزع منا بيعا أو شراء أو حربا أو سلما أو ثمنا لقروض لا نستطيع سدادها، لو لم يكن هناك مثال سوى دول الكفر التي تكأكأت على أمة الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: يشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوبكم ولأغذفن في قلوبكم ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولأغذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أهو. يبقى وما منع وما نق وما وما لم يحكم أئمته بكتاب الله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. يعني ما حدث لبني إسرائيل بيحدث عندنا. وهذا تعليق واستطراد لم يقوله الشيخ الشعراوي في تفسيره، وإنما ذكرته بمناسبة أنه قال: حينما يرى الله من عباده مخالفة فإنه قد يخيفهم وقد يأخذهم بالعذاب الأصغر علهم يعودون إلى إيمانهم. فأتيت بما يؤكد هذا الشاهد من القرآن ومن السنة. وهذا يأتي من حب الله لعباده لأنه يريدهم مؤمنين، مثل الأب الذي يقسو على أولاده يريد تربيتهم، وكما قيل: قسى ليزدجروا، قسى ليزدجر. ومن يكو راحما فإنه يقسو أحيانا على من يرحمه. ولا نعرف أرحم من أرحم الراحمين جل وعلا. ولكن اليهود قوم ماديون لا يؤمنون إلا بالمادة، والله تبارك وتعالى أراد أن يريهم آية مادية على قلوبهم تخشع وتعود إلى ذكر الله. أي أراد أن يريهم آية مادية لعل قلوبهم تخشع. أحيانا بيكون في أخطاء مطبعية والإنسان لا يستطعمها كذا. لعل قلوبهم تخشع وتعود إلى ذكر الله. وليس في هذا إجبار، لأنه كما قلنا إنه عندما انتهت المعجزة كان يمكنهم أن يعودوا إلى المعصية، ولكنها آية تدفع إلى الإيمان. قوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة، لأن ما يؤخذ بقوة يعطى بقوة. جميلة هذه من الشيخ الشعراوي: ما أخذ بقوة لا يسترد إلا بقوة، لأن ما يؤخذ بقوة يعطى بالقوة بقوة. والأخذ بقوة يدل على عشق الآخذ للمأخوذ، وما دام المؤمن يعشق المنهج فإنه سيؤدي مطلوباته بقوة. فالإنسان دائما عندما يأخذ شيئا لا يحبه فإنه يأخذه بفتور وتهاون. قوله تعالى: واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. القول هو عمل اللسان والفعل للجوارح، والفعل للجوارح كلها ما عدا اللسان. هناك قول وفعل وعمل. القول أن تنطق بلسانك، والفعل أن تقوم جوارحك بالتنفيذ، والعمل أن يطابق القول الفعل. هم قالوا سمعنا وعصينا، هم سمعوا ما قاله لهم الله سبحانه وتعالى وعصوه. ولكن عصينا على أي شيء معطوفة؟ إنها ليست معطوفة على سمعنا، ولكنها معطوفة على قالوا. قالوا سمعنا في القول، وفي الفعل عصينا. وليس معنى ذلك أنهم قالوا بلسانهم عصينا في الفعل، فالمشكلة جاءت من عطف عصينا على سمعنا، فتحسب أنهم قالوا الكلمتين. لا، هم قالوا سمعنا ولكنهم لم ينفذوا، فلم يفعلوا. والله سبحانه وتعالى يريدهم أن يسمعوا سماع طاعة، لا سماع تجرد، أي مجرد سماع، ولكنهم سمعوا ولم يفعلوا شيئا، فكأن عدم فعلهم معصية. قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل. الحق تبارك وتعالى يريد أن يصور لنا ماديتهم، فالحب أمر معنوي وليس أمرا ماديا لأنه غير محسوس. وكأن التعبير يقتضي أن يقال: وأشربوا حب العجل، ولكن الذي يتكلم هو الله، يريد أن يعطينا الصورة الواضحة الكاملة في أنهم أشربوا العجل ذاته، أي دخل العجل إلى قلوبهم. لكن كيف يمكن أن يدخل العجل في هذا الضيق وهو القلب؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى الشيوع في كل شيء بكلمة أشربوا، لأنها وصف لشرب الماء، والماء يتغلغل في كل الجسم، والصورة تعرب عن تغلغل المادية في قلوب بني إسرائيل، حتى كأن العجل دخل في قلوبهم وتغلغل كما يدخل الماء في الجسم، مع أن القلب لا تدخله الماديات. يقول الحق جل جلاله: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. كأن الكفر هو الذي أسقاهم العجل، هم كفروا أولا وبكفرهم دخل العجل إلى قلوبهم وختم عليها. وقوله تعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هم قالوا: نؤمن بما أنزل علينا ولا نؤمن بما جاء بعده. قل هل إيمانكم يأمركم بهذا؟ وهذا أسلوب تهكم من القرآن الكريم عليهم، مثل قوله تعالى: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هل الطهر والطهارة مبرر لإخراج آل لوط من القرية؟ طبعا لا، ولكنه أسلوب تهكم واستنكار. والحق أن إيمانهم لا يأمرهم بهذا، بل يأمرهم بالإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. واقرأ ما ورد عندهم في التوراة، اقرأ قوله تبارك وتعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا هو ما يأمرهم به إيمانهم، أن يؤمنوا بالنبي الأمي محمد عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى يعلم ما يأمرهم به الإيمان لأنه منه جل جلاله. ولذلك عندما يحاولون خداع الله يتهكم الله سبحانه وتعالى عليهم ويقول لهم بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى إن كنتم مؤمنين دليل على أنهم ليسوا مؤمنين، ولكن لا زال في قلوبهم الشرك والكفر أو العجل الذي عبدوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى تفسير شيخنا الشعراوي بتصرف، والتصرف هنا أريد به زيادة من قبلنا، زيادة من قبلنا. والآية في تفسير أضواء البيان، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي، قال قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قال بعض العلماء هو من السمع بمعنى الإجابة، ومنه قولهم سمعا وطاعة أي إجابة وطاعة، ومنه سمع الله لمن حمده في الصلاة أي أجاب دعاءه، أي أجاب دعاء من حمده. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وهذا قول الجمهور. وقيل إن المراد بقوله واسمعوا أي بآذانكم ولا تمتنعوا من أصل الاستماع. ويدل لهذا الوجه أن بعض الكفار ربما امتنع عن أصل الاستماع خوف أن يسمع كلام الأنبياء، كما في قوله تعالى عن نوح مع قومه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فقوله سمعنا وعصينا لأن السمع الذي لا ينافي العصيان هو السمع بالأذان دون السمع بمعنى الإجابة. وقد سبق هذا التفسير البارحة وتذكرت وأنا أقرأه لكم، وهو الحمد لله من المختصر يعني. طيب، في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله تعالى يقول رحمه الله، ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة، بل كان هنالك الميثاق تحت الصخرة، وكان هناك التمرد والمعصية، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. والسياق هنا يلتفت من الخطاب إلى الحكاية، يخاطب بني إسرائيل بما كان منهم، ويلتفت إلى المؤمنين وإلى الناس جميعا فيطلعهم على ما كان منهم، ثم يلقن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم وأن يجبههم بالترذيل والتبشيع لهذا اللون من الإيمان العجيب الذي يدعونه، الذي يدعونه إن كان يأمرهم بكل هذا الكفر الصريح. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ونقف هنا لحظة أمام التعبيرين المصورين العجيبين، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، إنهم قالوا سمعنا ولم يقولوا عصينا. ففيما إذن حكاية هذا القول عنهم هنا؟ إنه التصوير الحي للواقع الصامت، كأنه واقع ناطق. لقد قالوا بأفواههم سمعنا وقالوا بأعمالهم عصينا، والواقع العملي هو الذي يمنح القول الشفوي دلالته، وهذه الدلالة أقوى من القول المنطوق. وهذا التصوير الحي للواقع يومئ إلى مبدأ كلي من مبادئ الإسلام، إنه لا قيمة لقول بلا عمل، إن العمل هو المعتبر، أو هي الوحدة بين الكلمة المنطوقة والحركة الواقعة، وهي مناط الحكم والتقدير. فأما الصورة الغليظة التي ترسمها الآية وأشربوا في قلوبهم العجلة، فهي صورة فريدة. لقد أشربوا، أشربوا بفعل فاعل سواهم، أشربوا ماذا؟ أشربوا العجل. وأين أشربوه؟ أشربوه في قلوبهم. ويظل الخيال يتمثل تلك المحاولة العنيفة الغليظة، وتلك الصورة الساخرة الهازئة، صورة العجل يدخل في القلوب إدخالا ويحشر فيها حشرا، حتى لا يكاد ينسى المعنى الذهني الذي جاءت هذه الصورة المجسمة لتؤديه، وهو حبهم الشديد لعبادة العجل، حتى لكأنهم أشربوه إشرابا في القلوب. هنا تبدو قيمة التعبير القرآني المصور بالقياس، قيمة وقمة التعبير القرآني المصور بالقياس. إن التعبير الذهني المفسر إنه التصوير، السمة البارزة في التعبير القرآني الجميل. رحم الله صاحب الظلال وصاحب التصوير الفني في القرآن. وفي تفسير القرآن للمراغي قال في مفردات الآية وأشربوا في قلوبهم العجل، أشرب قلبه كذا أي حل محل الشراب العذب، كأن الشيء المحبوب شراب يساغ، فهو يسري في قلب المحب ويمازجه كما يسري الشراب العذب البارد في اللهات. وحقيقة أشربه كذا جعله شاربا له، والمراد من الدار الآخرة ثوابها ونعيمها. هذه في الآية التي بعدها. يقول في الإيضاح: قد سبق شرح مثل هذا من قبل، يعني وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، سوى أنه قال هناك خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، وهنا قال خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، فأمرهم هناك بالحفظ وأمرهم هنا بالفهم والطاعة، والعبارتان متقاربتان في المراد. قالوا سمعنا وعصينا، أي أنهم قبلوا الميثاق وفهموه لكنهم لم يعملوا به وخالفوه، وليس المراد أنهم نطقوا بقولهم سمعنا وعصينا، بل كانوا بمثابة من قال ذلك. والعرب تعبر عن حال الإنسان وغيره من الحيوان والجماد بقول تحكيه عنه يومئ إلى ما يجول في قرارة نفسه ويدور، فيكون هذا القول ترجمانا عنه. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي صار حب العجل نافذا فيهم نفوذ الماء فيما يدخل فيه. وقوله بكفرهم أي إن سبب هذا الحب الشديد لعبادة العجل هو ما كانوا عليه من الوثنية في مصر، فرسخ الكفر في قلوبهم بتمادي الأيام وورثه الخلف عن السلف. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي قل توبيخا لليهود الحاضرين بعد أن علموا أحوال رؤسائهم السالفين الذين يقتدون بهم ويحتذون حذوهم في كل ما يأتون وما يذرون. إن كنتم مؤمنين بالتوراة حقا فبئس هذا الإيمان الذي يأمر بهذه الأعمال التي أنتم تفعلونها كعبادة العجل وقتل الأنبياء ونقض الميثاق، فهذه دعوة لا تقبل منكم، بل يجب القطع بعدم وجودها بدليل ما يصدر عنكم من الأعمال التي يستحيل أن تكون أثرا للإيمان. وقد سيقت هاتان الآيتان ردا على اليهود الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم مؤمنون بشريعة لا يطالبهم الله بالإيمان بغيرها، فهي حجة عليهم تشرح طبيعة الإيمان وأثره في المؤمن. نعم، انتهى تفسير المراغي. ونظرت في تفسير المنار ثم عزفت عنه. تعالوا بنا نختم تفسير هذه الآية بعمدتنا بابن كثير رحمه الله تعالى. يعدد تبارك وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه، حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه، ولهذا قال: قالوا سمعنا وعصينا. وقد تقدم تفسير ذلك: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. عن قتادة قال: أشربوا في قلوبهم حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس. وفي الحديث: حبك الشيء يعمي ويصم. وقال السدي: أخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه، ثم حرقه بالمبرد، ثم ذراه في البحر، فلم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء منه. ثم قال لهم موسى: اشربوا منه، فشربوا، فمن كان يحبه خرج على شاربه الذهب. إيه الكلام ده؟ فذلك حين يقول الله تعالى: واشربوا في قلوبهم العجل، أراه بعيدا. هو تعبير مجازي بلاغي، وحكى القرطبي عن كتاب القشيري أنه ما شرب منه أحد ممن عبد العجل إلا جنة. ثم قال القرطبي: وهذا شيء غير ما ها هنا، لأن المقصود من هذا السياق أنه ظهر النقير على شفاههم ووجوههم، والمذكور ها هنا أنهم أشربوا في قلوبهم حب العجل، حب العجل يعني في حال عبادتهم له. ثم أنشد قول النابغة في زوجته عثمة: تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسير. تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور، أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير. وقوله: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء، ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقض المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل؟ نسأل الله العافية. انتهى تفسير ابن كثير بتصرف. تعالوا بنا ننتقل إلى الآيتين الأخر، لعلنا إن شاء الله نقطع شوطا أو ننتهي من قصة بني إسرائيل هذه، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه ثلاث آيات. الآية 94 و95 و96. وهنا لا يصح الفصل التعسفي، حتى الفصل التعسفي هنا برضو يعني مرجوح وليس راجحا، لأنه الآيات الثلاث يكمل بعضها بعضا، فإذا لم يتسع لها وقت حلقة أخذت الثانية أو أخذت الثالثة، كما كنا نفعل مع بعض الآيات الطويلة أو بعض السياقات المرتبطة. والآن آخذ هذه الآيات الثلاث على سبيل الإجمال من كلام سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك، بعد ذكرهم سمعنا وعصينا إن كانت قولا أو فعلا، وبعد أن أشربوا عبادة العجل وحب العجل في قلوبهم فتغلغل وتمكن منهم، كمثالين من بعد أمثلة كثيرة سبقت في السياق، كل آية تنعي عليهم شيئا أو شيئين في المخالفات للمواثيق والكفر بآيات الله وقتل الأنبياء وتكذيب الرسل إلى آخره. قال الله لهم: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أي إيمان هذا الذي يأمركم بعبادة العجل وبقتل الأنبياء وتكذيب الرسل؟ فبئس هذا الإيمان الذي يؤمن بالموبقات إن كنتم صادقين فيما ادعيتم. ثم تحداهم الله بعد ذلك بقوله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لقد كانوا يدعون أن الآخرة لهم وحدهم، ولن يدخل أحد الجنة سواهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وستأتي في السياق إن شاء الله. قال لهم: فتمنوا الموت، يا من تدعون أنكم شعب الله المختار، يا من تقولون إننا أبناء الله وأحباؤه، يا من تزعمون أنكم السلالة المنتقاة، يا من تزعمون أنكم أنتم البشر ومن سواكم حمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار، فلئن قيل لكم حمير تمشي على رجلين لا على أربع وتتكلم وتفهم قلتم هذا من حب الله لنا أنه خلق لنا بهائم تفهم وتتكلم. فإن كان الأمر كما تزعمون وكما تدعون قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، وهذا من تكريم الله لهم أن يقول بل أنتم بشر. ولو لم تكن هذه آية قرآنية لقلت شيئا آخر. فإن كانت عندكم الشجاعة الأدبية فليتمنى أحدكم الموت إن كنتم صادقين في دعواكم. والله جلت قدرته لما تحداهم بتمني الموت يعلم علم اليقين أنهم لن يتمنوه أبدا. وذلك بسبب ما كسبت أيديهم، هنا قال لن يتمنوه أبدا، وفي آية الجمعة قال ولا يتمنونه أبدا. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وهنا ولتجدنهم أحرص الناس على حياتي ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. لا، الآية التي قبلها قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ولن يتمنوه أبدا. هناك لا يتمنونه وهنا لن يتمنوه، ودي ناحية لغوية طبعا، هذه ناحية لغوية. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليمهم الظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أيا كانت هذه الحياة، أيا كانت هذه الحياة. وتنكير حياة هنا لتكون كلمة حياة يعني مهما كانت في الخسة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة والسلام كما يقال، دل هذا التنكير على التحقير. والله جلت قدرته لما تحداهم بتمني الموت يعلم علم اليقين أنهم لن يتمنوه أبدا، وذلك بسبب ما كسبت أيديهم من شنيع الخصال وجرائم الأعمال، فكيف يتمنون الموت وهم يكرهون لقاء الله؟ ولو تمناه أحدهم لمات على الفور والله عليم بالظالمين وبما هم فيه من ضلال بعيد. على عكس المؤمن، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وأما هم فعلى شاكلة ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، على حياة بالتنكير هكذا ولم يقل على الحياة، فهو يدل ذلك على أنهم أحرص الناس على أي حياة مهما كانت ذليلة وضيعة حقيرة. والحرص على الحياة يورث صاحبه الجبن والبخل والذل، فهو يخشى الجهاد لأنه حريص على الحياة فهو جبان. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني يشاركهم في هذه الخصلة الذين أشركوا، لكنها هي فيهم في المقام الأول. وهذا كقوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. سبحان الله، اليهود الذين هم أهل الكتاب أصحاب رسالة هم في المقام الأول، والذين أشركوا، والذين أشركوا يندرج فيها كل صنوف المشركين بما فيهم النصارى. من التي بعدها ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. كمل الآية تفهم معناه، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات الجنات حرام على اليهود والنصارى، إنما هؤلاء فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. طب اليهود الذين ظلوا على كفرهم والنصارى الذين ظلوا على كفرهم وأهل الشرك، والذين إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أولئك أصحاب الجحيم. وهنا قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، لو عاش على وجه الأرض 1000 سنة لن يزحزحه ذلك العيش الطويل عن عذاب الله مهما عمر 1000 سنة. ولما وختمت الآية والله بصير بما يعملون، فإنه تعالى لا تخفى عليه خافية ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يبقى هذا المعنى الوعظي والدعوي من خلال تفسير سيدنا الشيخ كشك، وهو يعني كان تعرض له مع السياق بتمامه في المرة السابقة، فحتى لا يتكرر اختصرته اختصارا، أخذت منه شيئا. ثم نحن مع طريقتنا في التفسير المجمل ثم المفصل بإذن الله تبارك وتعالى. فقوله سبحانه وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، والنتيجة المترتبة عليها ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، والسر في ذلك ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. طيب، في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد قال في الآية كانت اليهود تقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى كان يقول إلا من كان نصارى، ولذلك الآية جمعتهم قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فقيل لهم إن كنتم صادقين فتمنوا الموت، فإن من كان لا يشك في أنه صائر إلى الجنة فالجنة آثر عنده، يعني شيء لا يوازى بغيره. قلتم أنتم أهل الجنة؟ نعم. طيب ما تمنوا الموت عشان يبقى من الموت إلى الجنة، ما هي فترة القبور دي زيارة والأرواح في الجنة والأجساد بتنعم أو بتعذب إلى حين في القبور. إذن قلتم وزعمتم أنكم داخلون الجنة فتمنوا الموت. في مثل مقابل هذا وبضدها تتميز الأشياء اللي هو لما أقول لك من الدار إلى النار. لذلك في سورة الأعراف فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. يبقى دي اسمها من الدار للنار والعياذ بالله. طب أنتم بتقولوا أنتم أهل الجنة اتمنوا الموت فإن الجنة تكون في انتظاركم إن كان الأمر كما تقولون، يعني كما زعمتم. والزعم ماذا؟ الزعم مطية الكذب. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال سبحانه ولن يتمنوه أبدا لأنهم عرفوا أنه كفر ولا نصيب له في الجنة، وهو قوله تعالى بما قدمت أيديهم أي بما عملوا من كتمان أمر محمد صلى الله عليه وسلم وتغيير نعته أي صفته، والله عليم بالظالمين فيه معنى التهديد، والله عليم بالظالمين. ثم عقب بقوله ولتجدنهم أي يا محمد، يعني علماء اليهود، أحرص الناس على حياة، لأنهم علموا أنهم صائرون إلى النار إذا ماتوا لما أتوا به في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الذين أشركوا أي وأحرص من منكر البعث، ومن أنكر البعث أحب طول العمر لأنه لا يرجو بعثا، فاليهود أحرص منهم لأنهم علموا ما جنوا، فهم يخافون النار. يود أحدهم أي أحد اليهود لو يعمر 1000 سنة، لأنه يعلم أن آخرته قد فسدت عليه. وما هو أي وما أحدهم بمزحزحه بمبعده من العذاب أن يعمر، اللي هو تعميره وطول عمره، وما هو بمزحزح العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. في تفسير الجلالين قال رحمه الله تعالى: قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة عند الله خالصة أي خاصة من دون الناس كما زعمتم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تعلق بتمنوا الشرطان، تعلق بتمنوا الشرطان على أن الأول قيد في الثاني، أي أن إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له يؤثرها، والموصل إليها الموت، فتمنوه إن كنتم صادقين. قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، بما قدمت أيديهم من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم، والله عليم بالظالمين أي الكافرين، هنا الظلم الأكبر كقوله تعالى والكافرون هم الظالمون، والله عليم بالظالمين الكافرين فيجازيهم. ثم قال ولتجدنهم، واللام هنا لام قسم، أحرص الناس على حياة، وأحرص من الذين أشركوا المنكرين للبعث عليها لعلمهم بأن مصيرهم النار، دون المشركين لإنكارهم له. يود بمعنى يتمنى أحدهم لو يعمر 1000 سنة، لو مصدرية بمعنى أن، وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول يود، وما هو أي أحدهم بمزحزحه بمبعده من العذاب من النار أن يعمر، فاعل مزحزحه أي تعميره، والله بصير بما يعملون، وقرأت بالتاء فهي بالياء وبالتاء، والله بصير بما يعملون فيجازيهم. في تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي قال رحمه الله تعالى: أي قل لهم على وجه تصحيح دعواهم إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة خالصة من دون الناس كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، فإن كنتم صادقين بهذه الدعوة فتمنوا الموت، وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين، إما أن يؤمنوا بالله ورسوله، وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم، وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم كما زعموا فامتنعوا عن ذلك. وأكد القرآن ذلك بقوله جل وعلا: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مع علمهم بذلك. لهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي، لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة، فالموت أكره شيء إليهم، وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب واليوم الآخر أو البعث بعد الموت. ثم ذكر شدة محبتهم للدنيا فقال: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وهذا أبلغ ما يكون من الحرص. تمنوا حالة هي من المحالات، والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور لم يغن عنهم شيئا ولا دفع عنهم من العذاب شيئا، والله بصير بما يعملون، تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم. ومن المختصر أيضا صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه السحاب الرحمة والرضوان، قال في الآية الأولى يعني في هذا السياق: قل إن كانت لكم الدار خالصة، أي مخصوصة، قل إن كانت لكم الدار عند الله، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة أي مخصوصة بكم كما تزعمون، يقال هذا الشيء خالص لك أو خالصة لك، أي خالص لك خاصة، خالصة من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. النتيجة المترتبة على هذا: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. لماذا؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي هم أحرص على الحياة من المشركين الذين لا يرجون بعثا بعد الموت، فهم يحبون طول الحياة، واليهود أحرص على الحياة منهم لعلمهم بأنهم صائرون إلى العذاب، ومن توقع ذلك كان أحرص الناس على أسباب التباعد منه. وإلى أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري رحمه الله تعالى، قال في شرح الكلمات: الدار الآخرة المراد منها نعيمها وما أعد الله تعالى فيها لأوليائه، خالصة أي خاصة لا يدخلها أحد سواكم. تمنوا الموت، تمنوه في نفوسكم واطلبوه بألسنتكم، فإن من كانت له الدار الآخرة لا خير له في بقائه في الدنيا إن كنتم صادقين، أي في دعوى أن نعيم الآخرة خاص بكم لا يشارككم فيه غيركم. ففي هذه الآية أمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم مباهلا إياهم: إن كانت الدار الآخرة خالصة لكم لا يدخل الجنة معكم أحد، فتمنوا الموت لتدخلوا الجنة وتستريحوا من عناء الدنيا ومكابلة العيش فيها، فإن لم تتمنوا ظهر كذبكم وثبت كفركم وأنكم أصحاب النار. وفعلا ما تمنوا الموت ولو تمنوه لماتوا عن آخرهم. وفي الآية دلالة على صحة الإسلام وبطلان اليهودية، وذلك لفشل اليهود في المباهلة، وما زال السياق الكريم في الرد على اليهود وإبطال حججهم الواهية. فقال الله لهم: ولن يتمنوه، أخبر بذلك، ولن يتمنوه بما أبدا بما قدمت أيديهم، وقال لهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وهنا قال وأخبر تعالى أن اليهود لن يتمنوا الموت أبدا، وذلك بسبب ما قدموه من الذنوب والخطايا العظام الموجبة لهم عذاب النار بأنهم مجرمون ظلمة، والله عليم بالظالمين وسيجزيهم بظلمهم إنه حكيم عليم. دلت الآية على أن المؤمن الصالح يفضل الموت على الحياة لما يرجوه من الراحة والسعادة بعد الموت. اللهم حين إن كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا. قال الله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. كلمة حياة التنكير فيها لتعم كل حياة ولو كانت ذميمة. يود يحب الذين أشركوا هم غير أهل الكتاب من سائر الكفار بمزحزحه بمبعده من العذاب أن يعمر تعميره 1000 سنة. وفي هذه الآية يخبر الله تعالى أن اليهود أحرص الناس على الحياة حتى من المشركين الذين يود الواحد منهم أن يعيش 1000 سنة، فكيف يتمنون الموت إذن وهم على هذه الحال أو على هذا الحال من الحرص على الحياة، وذلك لعلمهم بسوء مصيرهم إن هم ماتوا. كما يخبر تعالى أن الكافر لا ينجيه من العذاب طول العمر ولو عاش أكثر من 1000 سنة. ثم هدد الله تعالى اليهود وتوعدهم بقوله والله بصير بما يعملون من الشر والفساد وسيجزيهم به. من هدايات الآية صدق القرآن فيما أخبر به عن اليهود من حرصهم على الحياة ولو كانت رخيصة ذميمة، إذ هذا أمر مشاهد منهم إلى اليوم. في التفسير الميسر لمجموعة من العلماء وبه أختم لقرب العصر، قل يا محمد لليهود الذين يدعون أن الجنة خاصة بهم لزعمهم أنهم أولياء الله من دون الناس وأنهم أبناؤه وأحباؤه، إن كان الأمر كذلك فادعوا على الكاذبين منهم أو من غيركم بالموت إن كنتم صادقين في دعواكم هذه، ولن يتمنوه أبدا، لن يفعلوا ذلك أبدا لما يعرفونه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومن كذبهم وافترائهم، وبسبب ما ارتكبوه من الكفر والعصيان المؤديين إلى حرمانهم من الجنة ودخول النار، والله تعالى عليم بالظالمين من عباده وسيجازيهم على ذلك. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة الآية، ولتعلمن يا محمد أن اليهود أشد الناس رغبة في طول الحياة أيا كانت هذه الحياة من الذلة والمهانة، بل تزيد رغبتهم في طول الحياة على رغبات المشركين. يتمنى اليهودي أن يعيش 1000 سنة ولا يعيده هذا العمر الطويل من عذاب الله، والله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. انتهينا من التفسير الموجزة في هذا السياق، الآيات 3 من 94 إلى 96، ولنا معها لقاء آخر إن شاء الله مع التفسير المفصل. اللقاء الآخر هذا إن شاء الله يوم السبت، أرجو التيسير، كان في العمر بقية بإذن رب البرية، يعني اليوم الخميس انتهى وقت الظهيرة، يعني إن شاء الله عندنا لقاء العشاء يكون بإذن الله يوم الجمعة مع الجمعة بإذن الله. السبت نلتقي، وفي أول الدرس لم يكن عندي حضور، قلت سأجعل الدرس كما كان، يعني كما كان اللي هو الساعة الثانية والنصف. لماذا؟ لأني دخلت اليوم 2:30 وأمس 2:30 وكذا، لماذا الاعتذار عن التأخير ولماذا يعني أشق عن نفسي؟ إذن خليه 2:30 وينتهي 3:30، لأن العصر الآن ممكن 3:30 و5 ممكن إن شاء الله ندرك، فيبقى من 2:30 إلى 3:30 بتوقيت مكة المكرمة، 1:30 إلى 2:30 بتوقيت القاهرة إن شاء الله. كنت قد أسلفت يعني تنبيه، وها أنا ذا أكدت بفضل الله تعالى على أنه من يوم السبت يكون من 2:30 إن شاء الله تعالى كما كان، يعني قبل شهر مثلا. الحضور اليوم قليل، ربما يكون في عمل أو كذا أو لست أدري، أو ربما غيابي امبارح غيرنا الصفحة واحنا بندعي رياض الصالحين، والمرة اللي قبلها اعتذرت للناس بعد ربع ساعة دون أن أستطع يعني إعطاء الدرس. قدر الله ما شاء فعل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لعله خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.